الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتم اليوم إن شاء الله ما بدأناه في الدروس الماضية من الكلام على صلاة الكسوف والكسوف. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير حاء، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وتقارب في اللفظ. قال: حدثنا أبي، حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال: انكسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: إنما انكسفت لموت إبراهيم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس 6 ركعات ل4 سجدات. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن هذا من الأدلة التي استدل بها من قال بأن صلاة الكسوف تصلى ب3 ركعات في الركعة الواحدة. بدأ فكبر ثم قرأ فأطال القراءة، ثم ركع نحوا مما قام، ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الأولى، ثم ركع نحو مما قام، ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الثانية، أي هذه القراءة الثالثة، ثم ركع نحو مما قام، ثم رفع رأسه من الركوع، ثم انحدر بالسجود. وهنا لم يتكلم على إطالة الاعتدال بعد الركوع الثالث، وقد ذكرنا في الدرس الماضي رواية أبي الزبير عن جابر أنه قال أطال الاعتدال، وبينا أن هذه الرواية رواية شاذة، وأن المحفوظ في صلاة الكسوف في كل رواياتها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطل الاعتدال الذي يليه السجود. وكذلك الروايات المحفوظة عن جابر من طريق غير أبي الزبير، وهنا رواية جابر رضي الله تعالى عنه من غير طريق أبي الزبير لم يطل النبي صلى الله عليه وسلم الاعتدال الذي كان بعد الركوع الأخير، أو الاعتدال الذي تلاه السجود. ولذلك قال: ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الثالثة، ثم ركع نحو مما قام، ثم رفع رأسه من الركوع ثم انحدر بالسجود، فسجد 2 سجدات، ثم قام فركع أيضا 3 ركعات ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها، وركوعه نحو من سجوده. ثم تأخر صلى الله عليه وسلم وتأخرت الصفوف خلفه حتى انتهينا، وقال أبو بكر: حتى انتهى إلى النساء. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أثناء صلاته للكسوف رأى الجنة ورأى النار، فلما رأى الجنة أقبل، ولما رأى النار تراجع. وهذه الرواية هنا فيها زيادة عن الروايات السابقة بأنه تراجع حتى وصل الرجال إلى صفوف النساء، فقد كان النساء يصلين خلف صفوف الرجال، فلما تراجع النبي صلى الله عليه وسلم تراجع أصحابه من ورائه حتى كادوا يصلوا أو حتى وصلوا إلى صفوف النساء. ثم تقدم وتقدم الناس معه حتى قام في مقامه. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تراجع عمل حركات، وحينما تقدم عمل حركات، ونحن نعلم أن الحركات الكثيرة تبطل الصلاة كما درسناه في مباحث الفقه. فما الحل هنا؟ نحن نعلم أن الحركات التي تبطل 3 حركات. قال العلماء: الحركات الكثيرة تبطل الصلاة. ما هو ضابط الكثير؟ هذا لا ضابط له في الشرع ولا ضابط له في العرف، في اللغة، فيرجع به إلى العرف. وضابطه العرفي أن 3 فما فوق يعتبر كثيرة، وما دون 3 يعتبر قليلة. فضبط العلماء الحركة الكثيرة التي تبطل معها الصلاة في 3 حركات متوالية. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا يعني كيف تقدم وتراجع، معنى ذلك أنه عمل عملا كثيرا، فلماذا لم تبطل صلاته؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى إن أصحابنا يتأولون هذا الحديث على أن الخطوات كانت متفرقة لا متوالية، تقدم ثم رأى أن يتقدم مرة ثانية فتقدم مرة ثانية. والعلماء قالوا إذا كان هناك فاصل بين الحركات فتعتبر متوازية، وضبطوا الفاصل بين الحركتين بما يتسع ركعة خفيفة، فقالوا الحركات كانت غير متوالية. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى لا يصح أن يقول إنه خطأ خطوتين فقط، لأنه تراجع حتى وصل إلى النساء، معنى هذا أن تراجعه كان كثيرا. ربما نقول في التقدم بأنه تقدم خطوة أو خطوتين ولم يصل إلى الثلاث، وبناء على هذا ما عمل العمل الكثير، لكن في التراجع ما يمكننا أن نقول هذا الكلام، ولذلك قالوا لو تراجع تراجعا متقطعا. وهذا معقول جدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى لفحة، حينما رأى جهنم تراجع خشية من أن يصيبه لفحها، وبناء على هذا تراجع خطوة أولى فوجد المكان قريبا ثم تراجع ثانية وهكذا، والله أعلم. نعم. قال وفي هذا دليل على استحباب حضور النساء لصلاة الكسوف، لأن الرجال تراجعوا حتى وصلوا إلى صفوف النساء، وسيأتي معنا أيضا زيادة التصريح في هذا، إذ أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يصلين معه في جملة من النساء حتى قام في مقامه، فانصرف حين انصرف وقد آضت الشمس، أي رجعت الشمس إلى ما كانت عليه قبل أن تكسف، فقال يا أيها الناس إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس. وقد زعم الناس أنها انكسفت لموت إبراهيم، وقد ذكرنا هذا مرارا. وقال أبو بكر لموت بشر، يعني ما عين لموت أحد من الناس، قالون لموت بشر، وكلاهما بمعنى واحد. فإذا رأيتم شيئا من ذلك، أي من الخسوف أو الكسوف، فصلوا حتى تنجلي، ما من شيء توعدونه إلا قد رأيت في صلاة هذه، أي من الأشياء التي وعدتها الأمة، ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاة هذه، لقد جيء بالنار، وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصمه. ومر معنا في الأحاديث السابقة أنه رأى ابن لحي، ورأى أبا ثمامة عمرو بن مالك، وهنا رأى صاحب المحجن. صاحب المحجن هذا رجل كان يسرق الناس في الحج، كان محجن عصا لها في رأسها عكفة، فكان يأخذ بها أغراض الناس، فإذا رأوه قالوا هذا تعلق بالمحجن، وإذا لم يروه أخذه ومشى. نعم. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار، قال وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر خصبه في النار، كان يسرق الحاج بمحجنه، فإن فطن له قال إنما تعلق بمحجني، وإن غفل عنه ذهب به. وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا، ثم جيء بالجنة، وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي، ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه، ثم بدا لي ألا أفعل بشيء ما بسبب ما. لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بما عزم على أن يأتي به من قطف العنب في الجنة، ثم بدا لي ألا أفعل، فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه. حدثنا محمد بن العلاء الهمداني، حدثنا ابن نمير، حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت على عائشة وهي تصلي فقالت ما شأن الناس يصلون؟ فأشارت برأسها إلى السماء. حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت داخل أسماء فدخلت على عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس يصلون؟ عائشة تصلي. طبعا الإنسان الذي في الصلاة ما يستطيع أن يتكلم. فأشارت برأسها إلى السماء أي أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لأسماء برأسها إلى شيء في السماء أي إلى أن هناك آية في السماء من أجلها نصلي. فقلت آية؟ لما شاءت إلى برأسها إلى السماء آية فقالت لها نعم يعني نعم أيضا بالإشارة بالرأس. وهذا فيه بيان جواز الإشارة القليلة التي لا تبطل بها الصلاة. ونحن مر معنا أن الإنسان إذا كان في الصلاة ودخل داخل إلى المسجد أو غيره وسلم عليه يندب له أن يشير إليه ليده ردا في السلام. فعائشة رضي الله تعالى عنها أشارت إليها بأنها آية يعني إلى شيء في السماء قالت لها آية؟ قالت لها نعم. فقلت آية؟ قالت نعم. فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام جدا حتى تجلاني الغشي يعني كادت يغشى عليها من شدة أو من طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم ومن شدة ما لقيها من الجو في ذلك الوقت. فأخذت سربة من ماء إلى جنبي فجعلت أصب على رأسي أو على وجهي من الماء في بجانب القربة ما كانت تصب بها على وجهها. وأيضا هنا يحمد على أن عملها كان عملا قليلا لا يبطل الصلاة كما ذكرناه في حركة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ما من شيء لم أكن رأيته إلا قد رأيت في مقام هذا حتى الجنة والنار وإنه قد أوحي إلي إنكم تفتنون في القبور قريبا أي أن الإنسان إذا مات يفتن في قبره أو مثل فتنة المسيح الدجال أي أن الفتنة تكون فتنة شديدة لا أدري أي ذلك. قالت أسماء يعني تفتنون في القبور قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال فيؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل أي بالنبي صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء هذا من شدة حرص الراوي على أداء ما تحمل كما تحمل على أداء ما سمع كما سمع فلما شك بين أن الأمر مشكوك فيه. نعم ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن مع أن كلا اللفظين بمعنى واحد مع أن كلا اللفظين بمعنى واحد هذا مما يدلنا على أنه أدى الحديث بألفاظه كما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا سابقا أن الجمهور من العلماء على أنه يجوز أداء الحديث بالمعنى والأحاديث التي أديت بالمعنى كثيرة جدا لكن أيضا نقول إن كثيرا من الأحاديث أديت بألفاظها أديت من النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظها كما قالها النبي عليه الصلاة والسلام وهذا دليل على ذلك لأن تريد أن تؤدي كما سمعت فلما شكت فيما سمعت ترددت مع أن كلا اللفظين بمعنى واحد ولو اقتصرت على واحد لما أساءت لأنه لا يختل لا المعنى ولا الحكم ما يترتب عليه شيء لكن أرادت أن تؤدي اللفظ كما سمعته فقالت فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء ضرورة دقة الأداء. فيقول أي المؤمن حينما يسأل عن هذا هو محمد هو رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وأطعنا ثلاث مرار. فيقال له نم قد كنا نعلم إنك لتؤمن به فنم صالحا. وفي روايات أخرى في أحاديث أخرى فيفتح له في قبره مد بصره ويصير قبره روضة من رياض الجنة. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء، منافق أو مرتبط لهما بمعنى واحد، أي المنافق نفاق العقيدة الذي كان يؤمن بلسانه وهو في قلبه كافر. فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت أتيت عائشة فإذا الناس قيام وإذا هي تصلي، فقلت ما شأن الناس؟ واقتص الحديث بنحو حديث بن نمير عن هشام. أخبرنا يحيى بن يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة قال لا تقل كسفت الشمس ولكن قل خسفت الشمس. هذا رأي عروة رضي الله تعالى عنه أنه لا يقال كسفت الشمس وإنما يقال خسفت الشمس، وقد بينا أن كلا اللفظين جائز، وقد مر معنا في الأحاديث السابقة استعمال كلا اللفظين، استعمال الخسوف واستعمال الكسوف في الأحاديث السابقة مر معنا مرارا. هذا رأيه ولا مانع منه، هو هذا علمه في الموضوع، أو ربما رجح عنده أن الخسوف للشمس أولى من الكسوف، وهذا رأيه ولا مانع من ذلك. وأما غيره فقد من الصحابة ومن التابعين ومن الرواة كلهم ذكروا الخسوف والكسوف. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا ابن جريج حدثني منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت فزع النبي صلى الله عليه وسلم يوم، قالت تعني يوم كسفت الشمس، وفزع النبي صلى الله عليه وسلم هل فزع لما رأى من الآية في انكساف الشمس، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى تغيرا في مظاهر الكون من غيم أو ريح عاصفة أو خسوف أو كسوف كان يفزع، بمعنى أنه يظن أن هذه من علامات الساعة أو أنها من الأمور التي تعذب بها الأمة. نعم، كما مر معنا أيضا في الأحاديث السابقة. وربما يكون قد فزع إلى الصلاة، معنى قام إليها مسرعا، ما بين هنا ما يبين المراد، كلاهما محتمل. قال فزع النبي صلى الله عليه وسلم يوما، قالت تعني يوم كسفت الشمس، فأخذ درعا حتى أدرك بردائه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فزع قام مستعجلا مسرعا يريد أن يصلي صلاة الكسوف، دخل إلى بيتي ليأخذ رداءه، فما أخذ رداءه لشدة سرعته في القيام إلى الصلاة واهتمامه بها، وإنما أخذ درعا من ثياب النساء. نعم، فأخذ درعا حتى أدرك بردائه، فلما رآه أهله أنه أخذ الدرع خطأ بدل الثوب أدركوه بردائه صلى الله عليه وسلم، فقام للناس قياما طويلا. لو أن إنسانا أتى لم يشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع، ما حدث أنه ركع من طول القيام، يعني أن القيام كان طويلا جدا، يعني حتى يظن الظن أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ركع ولا سجد لطول قيامه. وحدثني سعيد بن يحيى الأموي وحدثنا أبي حدثنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله، وقال قياما طويلا يقوم ثم يركع، وزاد فجعلت أنظر إلى المرأة أسن مني وإلى الأخرى هي أسقم مني. أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه، هذا الحديث حديث أسماء، نعم من طرق أخرى لكن فيه زيادة، حينما أطال النبي صلى الله عليه وسلم القيامة إطالة شديدة حتى إنه ليتبادر للرأي أن النبي عليه الصلاة والسلام ما يسجد، إذا انتظر الإنسان 10 دقائق ربع ساعة نصف ساعة وما سجد يمشي ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واقف ولا يسجد، يعني هكذا يتبادر لذهنه، فتقول هي تعبت جدا وتريد أن تجلس. وفي الروايات السابقة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كاد يعني حتى تجلاها الغشي في روايتها عن عائشة، هنا تقول قام قياما طويلا فشق ذلك عليها، تريد أن تجلس بشدة المشقة، وقد تجلاها في الغشي في الروايات السابقة، إلا أنها تنظر إلى يمينها ليس النظر بالوجه، وإنما بمعنى أنها ترى على يمينها امرأة هي أسن منها وواقفة، وتنظر إلى يسارها مثلا بمعنى أنها تعلم أن على يسارها امرأة أسقم منها، يعني تجلاها غشي أشد من الغشي الذي تجلى أسماء، ومع ذلك كانت واقفة فتستحي أن تجلس، تقول هذه أكبر مني وهي واقفة، وهذه أشد مني مشقة وهي واقفة، فتقف مع النبي صلى الله عليه وسلم. فجعلت أنظر إلى المرأة أسن مني وإلى الأخرى هي أسقم مني، أي تجدهما في حالة القيام فتستحي من أن تجلس. وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي، حدثنا حبان، حدثنا وهيب، حدثنا منصور عن أمه عن أسماء بنت أبي بكر قالت كسفت الشمس، هنا أيضا استعملت كلمة كسفت، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ففزع فأخطأ بدرع، أي أنه أخذ الدرع بدل الرداء حتى أدرك بردائه بعد ذلك. قالت فقضيت حاجتي ثم جئت ودخلت المسجد فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقمت معه فأطال القيام حتى رأيتني أريد أن أجلس، ثم ألتفت إلى المرأة الضعيفة فأقول هذه أضعف مني فأقوم، أي أن تستحي وتبقى قائمة. نعم. فركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القيام حتى لو أن رجلا جاء خيل إليه أنه لم يركع. حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا حفص بن ميسرة، حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقام قياما طويلا قدر نحو سورة البقرة ثم ركع، وقلنا هذا أيضا دليل على أن الصلاة كانت سرية لأنهم يقدرونها تقديرا بنحو سورة البقرة. نعم، ولو كانوا يسمعون قراءته لقالوا قرأ كذا وكذا من القرآن الكريم كما نقلوا إلينا قراءته في الصلوات الجهرية، قد نقلوا لنا ما قرأ في صلاة الفجر وما قرأ في صلاة المغرب من قصار السور ومن أواسطها، ونقلوا لنا ما قرأ في صلاة العشاء بالتحديد والتأكيد، ولكن هنا يوجد تخمين دليل على أن القراءة كانت قراءة سرية، وهذا دليلنا ودليل الجمهور الذين قالوا بأن صلاة النهار سرية وصلاة الليل جهرية ولو كانت في الكسوف. نعم. ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكتفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيت ذاك تناولت شيئا في مقامك، هذا ما ذكرناه في الدرس الحديث الماضي الحديث السابق، لأنه رأى الجنة وكاد يتناول منها شيئا، رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا، ثم رأيناك كففت، فقال إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. من أجل هذا لم يأخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء. هذه الأحاديث في كل حديث زيادة فائدة ليست موجودة في السابق، في الأحاديث السابقة رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن لحي، ورأى أبا ثمامة عمرو بن مالك، ورأى صاحب المحجن وهو رأى المرأة صاحبة الهرة، وهنا رأى النار فقال رأيت أكثر أهلها النساء. قالوا بما يا رسول الله؟ لماذا كان أكثر أهل النار من النساء؟ قال بكفرهن. قيل أيكفرن بالله؟ قال بكفر العشير وبكفر الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. هنا أولا فيه إطلاق كلمة الكفر على كفران النعم، وقد مر معنا نظائر لهذا كثيرة، وقد بين الإمام مسلم هذا في بداية صحيحه، ذكر جملة كثيرة من الأحاديث التي تعمل فيها الكفر في غير كفر العقيدة الذي قد يتبادر إلى الأذهان، وإنما المراد به كفر النعم. وأما الكفر النساء هنا فسره النبي صلى الله عليه وسلم بكفر العشير وبكفر الإحسان. قال لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. وليس معنى هذا الحديث أن كفران العشير فقط منوط بالنساء، ولكن النساء أكثر من الرجال في هذه المسألة، وإلا فالذين يكفرون العشير من الرجال كثير جدا كثيرا جدا جدا. وهذه ظاهرة كانت موجودة في الماضي وهي موجودة اليوم وموجودة في كل زمان ومكان. الولد مع أبيه، الصديق مع صديقي يحسن إليه دهرا طويلا، وبعد ذلك إذا تغيرت الظروف شيئا يسيرا فإنك تجد هذا الصديق يغض الطرف عن إحسان صديقه ويتنكر لذلك الإحسان. نجد رجلا غنيا ورجلا فقيرا، هذا الغني يحسن إلى ذاك الرجل الفقير ويكرمه ويشفق عليه، فإذا ما تغيرت الظروف انقلب ذلك الفقير الذي كان يستفيد ويرتفق بمال ذاك الغني ينقلب إلى عدو يلدغ ويلسع. هذا كفران العشير، كفران العشير ليس منوطا بالنساء. نجد هذا مع الطالب مع أستاذه، يتعلم منه الشيء الكثير وبعد ذلك لا يجد فيه إلا عيوبه. التلميذ مع شيخه، الطالب مع شيخه، يتعلم منه الشيء الكثير، فإذا ما تغيرت ظروف الحياة وصار الطالب على جانب أو على قدرة من الكلام، صار على قدرة من التفكير، صار عنده وظيفة أو صار عنده منصب، بدلا من أن يشكر ذاك الذي تعلم منه ينقلب إلى ناقد، فلا يرى فيه إلا العيوب. هذا كفران العشير، فكفران العشير ليس منوطا في النساء. وكما قال الشاعر وعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد أو فلما اشتد كتاهما مروي به البيت، فلما اشتد ساعده رماني وكم علمته نظم القوافي، فلما قال قافية أجاني. وقد كان الناس في الماضي حينما يدرسون مع أساتذتهم وطلاب العلم مع مشايخهم كانوا يسألون الله تعالى ألا يطلعهم على عيوب أساتذتهم حتى لا يقع في قلب الطالب شيء بالنسبة لأستاذه. هذا بالنسبة للعيوب ليس بالنسبة للمحاسن. أما اليوم، طبعا في الماضي كان هذا موجودا لكنه اليوم أكثر وجودا وهي ظاهرة أكثر انتشارا، اليوم ما يقول هذا الكلام بل بالعكس ينقلب إلى ناقد، ما يضع يده إلا على ما يتصوره من عيوب عند أستاذه، هو يقترع هذه العيوب يراها في عقله عيبا، حتى لو أن المسألة اختلف فيها مع أستاذه يجب على الأستاذ أن يتبع رأيه، وإذا ما تبع رأيه والأستاذ مخطئ وهو مصيب لماذا لا يقول أنا مخطئ والأستاذ مصيب؟ ما يصير هذا، هذا ليس في العيوب الحقيقية. سلفنا في الماضي كان طالب العلم ينام على باب الشيخ، ينام على باب ينتظره حتى يتفضل عليه بتعليمه، ويبقى له عبدا ما دام حيا، من علمني حرفا كنت له عبدا. هكذا كان سلفنا رضوان الله تعالى عليهم من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، وكان الواحد منهم يقول اللهم احجب عني عيوب أستاذي، لأنه يجعل صوابه خطأ. لا، العيوب التي عند أستاذ، كل واحد منا في الدنيا معرض للعيوب، يقول اللهم احجب عني عيوبه حتى تبقى مكانته كبيرة في نفسي لأنني تعلمت منه. هذا هو شكر النعم، هذا هو شكر الإحسان، لكن اليوم الإنسان لا، انقلب، ما هو فقط يتكلم على العيوب التي عند أستاذي، هذه غيبة، لكن أقبح أنواع الغيبة في الدنيا، بدلا من أن يأتي إلى أستاذي يقول له يا أستاذي والله أنت عندك العيب الفلاني ينصح، لا، نحن اليوم نتكلم على المغتاب وننهش لحمه وننتهك عرضه ونفضحه بين الناس وهو لا يدري. هذا ليس من أجل الإصلاح، من أجل الهدم، وهذا ليس من أجل الشفقة، وإنما هي أحقاد وضغائن قطعا. ومن أراد أن يقول غير هذا فهو يغالط نفسه، هذه غيبة وبنفس الوقت أحقاد قائمة في النفوس وضغائن، رجل هذا هدم اسمه، هذا تشهير بالبشر، هذا إذا كان أقل منه ما يجوز فما بالك إذا كان أستاذا له أو كان شيخا له، وزيادة على ذلك ما يرى فيه إلا العيوب، ما يرى إحسانه إليه، تعلم الإنسان دهرا طويلا سنوات طويلة ومع ذلك بعد ذلك ما يرى فيك إلا العيوب، يرى عيوبك، ينسى كل الإحسان وينسى كل التعليم وينسى العشرة الطويلة التي كان يجب عليه في أقل مبادئ الدين والشريعة أن يشكرها، لكنه ينقلب إلى ناقد، وهو يزعم أنه مصلح لكنه مخرب. لو سألت أي إنسان في الدنيا ولو كان كافرا، سأل الكافر لا تسأل المسلم، قل له هذا الذي يقول هذا الكلام إيش اسمه، لك مخرب. لو كان مصلحا ويريد الإصلاح يأتي ويقول أخي والله أنا أرى الأمر الفلاني هذا عيب فيك أطيعه، لكن ليس لم يقف الأمر عند هذا فيما نجده اليوم في حياتنا المعاصرة، وإنما يتجاوز إلى أنك إذا اختلفت معه في رأي أنت المخطئ وهو المصيب، إما أن تتبع رأيه وإلا فأنت صرت جريئة لسهامه وهدفا لمطاعنه، لا لأنك أخطأت، لأنك قلت رأيك، لا يجوز لك أن تقول رأيك، رأيك يجب أن تكون تبعا لشهوته وهواه، مع أننا نعرف أن العالم كله الإنسان حر يقول ما يشاء، هذا إذا لم يكن أستاذا مع التلميذ، إذا كان صديق مع صديقي هل لك أن تمنع غيرك من رأيه؟ اليوم نحن عندنا إذا اختلف اثنان في رأي حول مسألتين ينقلب الخلاف في الرأي إلى أحقاد وضغائن، لا يجوز لك أن تخالفني، وأنا أقول أيضا لا يجوز لك أن تخالفني، كل منا يريد أن يقطع الآخر برأيه، لما عندك وحي؟ لو كان هذا عنده وحي والله نقول هذا الطالب صار عنده وحي، صار نبيا وحي إليه، ما عاد في مجال للكلام، أما لا يوجد وحي، مسألة رأي، هذا إذا كان الصديق مع صديق، ثم إذا كان مع أستاذي هذا كفران العشير، عرفتم كفران العشير؟ هذا هو كفران العشير الذي نجده اليوم في ظاهرتنا. لا نقرأ هذا الكلام كلنا نتهامس، انظر إلى النساء، لا ليس النساء، الرجال اليوم أكثر من النساء في كفران العشير، وما نراه اليوم من مظاهر في حياتنا كلها تصدق هذا. اليوم الطالب بعد أن يتعلم من أستاذه دهرا طويلا ما يجد فيه إلا العيوب، يجد عيوبه وينسى إحسانه كله، ما عاد له إحسان نهائيا، صار عيوب، وصار الأستاذ مجرما لأنه ما يتبع رأيه، وهذا كله والأستاذ لا يدري، الشيخ لا يدري ولا يعلم. هذا هو الإصلاح الذي أمر الله تعالى به جيل العصر الحاضر فيما يزعمون، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، هذه فحشاء، من يغتاب الآخرين ولو كانوا زملاء له هذا يأتي بالفحشاء ويشيع المنكر في المجتمع الإسلامي، فما بالك إذا كان ينتقد أستاذه؟ ما في إنسان سالم من النقد، كل إنسان في هذه الدنيا عرضة للخطأ، لكن حين تريد أن تنتقد تعال الإنسان وقل له أنت أخطأت في كذا، أما أن تغتابه فهذا يهتز له عرش الرحمن، هذا كفران العشير. فليس النساء فقط يكفرن العشير بل الرجال أيضا يكفرن العشير، وربما كان كفران العشير عند بعض الرجال أعظم من كفران العشير عند أعظم النساء. نعم. وحدثناه محمد بن رافع، حدثنا إسحاق يعني ابن عيسى، أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم في هذا الإسناد بمثله، غير أنه قال ثم رأيناك تكعكع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل بن علي عن سفيان عن حبيب عن طاووس عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات، وعن علي مثل ذلك. وهذا دليل من قال بأن صلاة الكسوف تصلى ركعتين في كل ركعتين يركع 4 مرات، وقد ذكرنا هذا في مقدمة الكلام على موضوع الكسوف. وحدثنا محمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد كلاهما عن يحيى القطان قال ابن المثنى حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا حبيب عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد. قال والأخرى مثلها. وهذا الحديث في معنى الحديث السابق. حدثني محمد بن رافع حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية وهو شيبان النحوي عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص حاء. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا يحيى بن حسان حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن خبر عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال لما انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي بالصلاة جامعة، أي قال القائل الصلاة جامعة، وقلنا إن نصبها هنا على الإغراء ويجوز رفعها. فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة، أي في الركعة الواحدة، ويطلقون السجدة على الركعة تجوزا وقد ذكرنا هذا مرارا. ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلي عن الشمس، فقالت عائشة ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه. في هذا الحديث من الفوائد التي لم توجد في الأحاديث السابقة إطالة السجود. فقالت عائشة ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه، والأحاديث السابقة لم تتعرض له. فهل معنى هذا أننا لا نقبل هذه الزيادة لأن أحاديث الكسوف لم تتعرض طول السجود كما فعلنا في رواية أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه في إطالة الاعتدال الذي يليه السجود أو الاعتدال بعد الركوع الأخير؟ هنا قال الفقهاء والمحدثون قال العلماء هنا يقبل هذا الكلام. لماذا؟ قال لأنه زيادة ثقة، لأنها زيادة ثقة، أخبر عن شيء ما أخبر الآخرون عنه، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، وزيادة الثقة مقبولة ما لم تعارض غيرها، وهنا لا تعارض غيرها، وبناء على هذا قبلناها. إذن السؤال لماذا لم نقبل زيادة أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه حينما قال أطال النبي صلى الله عليه وسلم الركوع الذي أطال الاعتدال الذي يليه الركوع الأخير أو الذي يليه السجود، لماذا لم نقبل هناك ورددنا وقلنا هذا شاذ؟ قال هناك فرق بين الاثنين، هنا لا يوجد له معارض من الرواة والحفاظ، وإنما هناك أولا كل الروايات التي وردت في الكسوف متفقة على أنه ما أطال الاعتدال وراء الركوع الأخير، حتى جابر رضي الله تعالى عنه من غير رواية أبي الزبير ممن هو أحفظ من أبي الزبير روى عن جابر أنه لم يطيل الاعتدال، ولذلك رددنا رواية أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه وقلنا إنها شاذة لأن خالف الثقة من هو أوثق منه، أولا مخالفة لكل روايات صلاة الكسوف، وثانيا هي مخالفة لما رواه الرواة عن جابر رضي الله تعالى عنه. فلو أن غير أبي الزبير ممن شركه في الأخذ عن جابر روى مثل ما روى لقبلنا زيادته ما في أشكال نهائيا، ولكنهم جميعا خالفوه فيما رووه عن جابر، ولذلك هناك ردت وهنا قبلت. إذن ليس دائما ما يزيده الثقة يقبل، لابد له من قيود وضوابط. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا
وادعوا الله حتى يكشف ما بكم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري ويحيى بن حبيب قال حدثنا معتمر عن إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر ليس ينكسفان لموت أحد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموه فقوموا فصلوا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وأبو أسامة وابن نمير حاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير ووكيع حاء. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان ومروان كلهم عن إسماعيل بهذا الإسناد. وفي حديث سفيان ووكيع انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم فقال الناس انكسفت لموت إبراهيم. حدثنا أبو عامر الأشعري عبد الله بن براد ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة. كيف يخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه الساعة مع أننا نعرف أن للساعة مقدمات وآيات تتقدم عليها كطلوع الشمس من مغربها وخروج الدجال وخروج الدابة والنار وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه من فتوح الشام وإنفاق الشام والعراق وإنفاق كنوز كسرى في سبيل الله وما أشبه ذلك. علامات الساعة كثيرة جدا. كيف خشي أن تكون الساعة مع أن للساعة أشراط وعلامات؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ويجاب عن هذا بأجوبة متعددة. أحدها قال لعل هذا الكسوف كان قبل إعلام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور، وهذا جواب سائغ ومعقول. قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأشراط الساعة هذه قال هذا الكلام، ظن أن الساعة. والأمر الثاني أن الراوية ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن تكون الساعة. الراوي لما رأى النبي عليه يعني صلى الله عليه وسلم فزع بهذه الظاهرة فظن في ذهنه أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ظن الساعة لما رأى من اهتمامه. وقد ذكرنا في الأحاديث السابقة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم للمظاهر الكونية اهتماما شديدا حتى يبدو هذا في وجهه، يتبعر وجهه صلى الله عليه وسلم حتى إذا أمطر السحاب يسرى عنه، إذا هدأت العاصفة يهدأ النبي عليه الصلاة والسلام ويعلم أن ما جاء لم يكن عذابا من عند الله تعالى. لما رأى الراوي النبي عليه الصلاة والسلام قد فزع للصلاة وتم بهذا الكسوف ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام ظن أن هذا من أشراط الساعة فخبر عنه، قال ظن النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أشراط الساعة، وهذا أيضا مقبول ومعقول. وذكر جواب ثالث الإمام النووي رحمه الله تعالى قال لعله خشي أن تكون بعض مقدماتها، يعني قال ظن أنها يخشى أن تكون الساعة أي مقدمات الساعة، وهذا جائز في لغة العرب، وهذا جائز في لغة العرب أن يقول أن ظننت الساعة يعني مقدمات الساعة، جائز ومستعمل وكثير استعماله في لغة العرب، وهذه الأجوبة كلها معقولة ومقبولة. نعم. فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط. وهنا أيضا إشارة إلى إطالة السجود. ثم وهنا يعني زيادة ما ذكرناه في الدرس في الحديث السابق أن إطالة السجود ليس فقط في تلك الرواية، وإنما ورد في روايات كثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أطال السجود، ولذلك يعني افترق هذا عن رواية أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه. فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط. ثم قال إن هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. وفي رواية ابن العلاء كسفت الشمس وقال يخوف عباده. وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا الجريري عن أبي العلاء حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة قال بينما أنا أرمي بأسهمي، أي كان يرمي بالسهام يتمرن عليها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ انكسفت الشمس فنبذتهن، نبذ السهام رماها من يدي، وقلت لأنظرن إلى ما يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في انكساف الشمس، وهذا من فطنته رضي الله تعالى عنه، يريد أن يتعلم، يريد أن يتعلم، وهكذا شأن المتعلم مع المعلم، يريد أن يتعلم منه في كل شيء في حياته، فهو رأى ظاهر ما كان قد رأى ما يصنع فيها، فقال الآن فرصة، أريد أن أرى ماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في انكساف الشمس اليوم. فانتهيت إليه وهو رافع يديه يدعو ويكبر، أي في القنوت في الصلاة، وهذا دليل لأصحابنا ولمن قال بأنه يندب للمرء إذا قنت في الصلاة أن يرفع يديه ويكبر ويحمد ويهلل حتى جلي عن الشمس فقرأ سورتين وركع ركعتين. ظاهر هذا الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما صلى بعد أن جلي عن الشمس، بعد أن زال الكسوف، ونحن نعلم أنه إذا زال الكسوف لا تصلى صلاة الكسوف، لا تقضى، هي تعمل مع سببها، فإذا زال السبب ما تصلى صلاة الكسوف. وهنا قال حتى جلي عن الشمس فقرأ سورتين وركع ركعتين، فما الجواب عن هذا؟ قال هذا الحديث محمول على أنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يعني فحدث بكل ما رأى، حدث بكل ما رأى، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه يهلل ويكبر ويسبح ويستغفر ويذكر الله تعالى، ومن جملة ما رآه أنه قرأ سورتين وصلى ركعتين، أو أنه قرأ سورة في الركعة الأولى فلما جلي عن الشمس أتمها في الركعة الثانية، والاحتمالات كثيرة. نعم، وليس مراده أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعد أن زال الكسوف. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري عن حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كنت أرتمي بأسهم، أرمي وأرتمي كلاهما بمعنى واحد في اللغة، كنت أرتمي بأسهم لي بالمدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كسفت الشمس فنبذتها، فقلت والله لأنظرن إلى ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس، قال فأتيته وهو قائم في الصلاة رافع يديه، فجعل يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو حتى حسر عنها، قال فلما حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين. ويقال فيما قلناه في الحديث الذي قبله والحديثان عن نفس الصحابي رضي الله تعالى عنه. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا سالم بن نوح، أخبرني الجريري عن حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة قال بينما أنا أترمى بأسهم لي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خسفت الشمس، ثم ذكر نحو حديثهما. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي، وحدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عبد الله بن عمر أنه كان يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آية من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا، أي خسوف القمر الشمس، وفي هذا زيادة فائدة، وهو أنه يصلى لخسوف القمر كما يصلى لخسوف الشمس، خلافا لما قاله مالك وأبو حنيفة من أنه لا تسن الصلاة لكسوف القمر وإنما تسن لكسوف الشمس، وهذا الحديث حجة عليهما. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا مصعب وهو ابن المقدام، حدثنا زائدة حدثنا زياد بن علاقة، وفي رواية أبي بكر قال قال زياد بن علاقة سمعت المغيرة بن شعبة يقول انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما أي الشمس والقمر فادعوا الله وصلوا حتى ينكشف. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله في الدروس القادمة نبدأ بكتاب الجنائز.